شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي، والله ولي المؤمنين. نزل الحديث مع الكتاب بعد أن فرغ الحديث عن عيسى عليه السلام وقصته والرد على الكتاب، وبخاصة النصارى الذين رفعوا عيسى عليه السلام إلى درجة الألوهية وجعلوه ابنا لله عز وجل. فكانت الآيات السابقة كلها في هذا الموضوع تمهيدا ومحاجة وبرهانا، وكان أخرها أن قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فكانت هذه هي الحجة القاطعة والبرهان الفاصل الذي ما بعده برهان، ومن لم يستجب ويخضع فليس معه إلا المباهلة، لأنه انقطع الجدال وانتهى الأمر. فإن كان في عيسى عجب فالحال في آدم أعجب، لأن إن كان عيسى لا أب له فإن آدم لا أب له ولهم، وكلهم خلقهم الله عز وجل بأن قال كن فيكون. بعد أن انتهى الحديث من هذا، وقال الله سبحانه وتعالى بعدها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه أيضا هي الغاية التي بعد الانتهاء من هذه المعركة الجدلية، واستقر الحق وبان ووضح، فبقيت الغاية وهي الاستقامة على أمر الله ومعرفة مقام الألوهية ومقام الربوبية، وأن كل ذلك لله وحده. قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كلمة عدل وسط لا انحراف فيها ولا شطب، وإنما هي كلمة سواء، وهي الإقرار لله عز وجل في الربوبية والقيام بحقه في الألوهية، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فلا طاعة إلا لله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم انتقل الحديث بعد هذا إلى قضايا كذلك أيضا تتعلق بأهل الكتاب، من حيث أنهم إن كانت محاجتهم في عيسى فيها شيء من الجدل المنطقي أو المقبول إلى حد ما، أو الجدل في أشياء يعلمونها وجاء الرد واضحا والحق فيها أبلجا، فأهل الكتاب ينازعون في أشياء لا علم لهم بها، وإنما قد يكون المثير لها الحسد والبغضاء أو مقصود المشاكسة وإعاقة الدعوة في سيرها. فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أهل الجاهلية في مكة وفي الجزيرة كانوا ينتمون إلى إبراهيم أو يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وكانوا يقولون مثل هذا. وكذلك أيضا يبدو أن اليهود حينما تحدث، والنصارى كذلك حينما يحدث بينهم مماحكات في هذا أو مجادلات، وحيث إن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب والذين معهم كتاب بين وهو التوراة والإنجيل، كانوا أيضا يزعمون الانتماء إلى إبراهيم وقد يكون الانتماء إلى إبراهيم واردا، ولكنهم يزعمون أن إبراهيم، اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إنه نصراني. فرد الله عز وجل عليهم أولا مبدأ المحاجة، ثم قطع النزاع في ذلك بنفس القاطع: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني، مما يدل على أن المحاجة كانت في أن اليهود يزعمون أن إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني. والعرب كما قلنا كانوا أيضا ينتمون إلى إبراهيم، وقد وجدت فيهم بقايا من ملة إبراهيم وبعض شعائر ومناسك متعلقة بالحج وبأمور هذا البيت، كما تدل عليه القصص والأخبار. وقيل أيضا إنه جرت منازعة بين وفد نصارى نجران واليهود الموجودين في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم زعم أن إبراهيم منتم إلى دينه، فقال النصارى إن إبراهيم نصراني، وقال اليهود إن إبراهيم يهودي. فقال الله عز وجل لهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ فما كان لكم أن تحتجوا بهذا؟ لأن التوراة والإنجيل التي بين يديكم ليس فيها ذكر لإبراهيم ولا لملة إبراهيم، وهذا هو الواقع. التوراة والإنجيل ليس فيها ذكر لإبراهيم ولا لملته، فكيف تزعمون الانتماء له؟ والتوراة والإنجيل لم تنزل إلا بمعه، يعني موسى وعيسى كلهم من ذرية إبراهيم وبشأوا بعده. فجدلهم هذا لا طائر تحته وليس مستندا إلى شيء ولا إلى حق. لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا بعده؟ فكيف يكون منتميا لكم وموسى جاء من بعده وعيسى جاء من بعده والتوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وليس فيها ذكر أيضا لإبراهيم؟ أفلا تعقلون؟ فكان لكم أن تتأملوا قبل أن تزعموا أي زعم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به، يعني فيما أخبر عن التوراة في بعض القضايا، وإن كانوا جادلوا بالباطل ولكن فيه ذكر في توراتهم وهو موضوع شأن عيسى عليه السلام، وبعض القضايا وردت في التوراة والإنجيل كانوا يجادلون وينازعون فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه الوحي ويبين له ما يرد به عليهم وما يحتاجون فيه إلى مزيد بيان وإيضاح. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم من بعض القضايا كقضية عيسى، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهو موضوع إبراهيم، فأنتم لا علم عندكم ولا ذكر له في توراتكم ولا في إنجيلكم، فما كان لكم أن تحتجوا إلا بقضايا أنتم تستدلون فيها إلى برهان وإلى دليل وإلى مستند العلم وأثارة العلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول قائل: أيضا القرآن ما أنزل إلا من بعد إبراهيم، وإذا كانت القضية أن التوراة لم تنزل إلا من بعده والإنجيل لم ينزل إلا من بعد إبراهيم كذلك القرآن، فكيف يزعم المسلمون أيضا أن إبراهيم منتمى إليهم أو منتمى إليهم؟ الجواب على هذا كما ذكر عن العلم هو أنه لم يذكر إبراهيم في التوراة ولم يذكر في الإنجيل، ولكنه ذكر في القرآن وبين أن إبراهيم حنيفا مسلما، فكان القضية أن في التوراة لا يوجد ذكر لإبراهيم وفي الإنجيل لا يوجد ذكر لإبراهيم، فليس هناك مستند للانتماء أو لزعم الانتماء إلى أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، بينما القرآن مصرح والتوراة في أصلها من عند الله عز وجل، والإنجيل في أصله من عند الله وإن كان قرأ عليه ما قرأ من التأليف، والقرآن كذلك من عند الله، فلم يذكر في التوراة ولم يذكر في الإنجيل وإنما ذكر في القرآن. وإنما القرآن أن اليهود والنصارى يحتجوا في أشياء لا علم لهم بها، وعلى معنى أن كتبهم التي بين أيديهم ليس فيها ذكر وليس فيها ما يدل على زعمهم ودعواهم. بينما القرآن صريح في أن إبراهيم مسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم. فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذا حسم للموضوع وقطع للنزاع، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي الآية الأخرى لقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالسير على ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف كما مر معنا في سورة البقرة هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وإلى الحق. مسلما كل دين الأنبياء هو الإسلام، من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم مسلمون وكلهم يدعون إلى الإسلام، والآيات في هذا صريحة. فمثلا في قصة نوح في سورة يونس في قوله تعالى: واتلوا علي نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم أمركم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إلى جيل الله أمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم شأنه ظاهر هنا، وموسى كذلك في نفس السورة في سورة يونس، وكذلك أيضا الحواريون مع عيسى قالوا اشهد بأننا مسلمون، اشهد بأننا مسلمون. وكذلك أتبع موسى، فكلها تدل على أن دعوة الأنبياء كلها إلى الإسلام، يعني في أصولها. أما الفروع والشرائع فقد يكون فيها خلاف، وقد يكون بعضها ينسخ بعضا كما هو معلوم، وإلا أصل الديانة هو الإسلام. وإنما المحاجة هنا في القول بأن إبراهيم كان يهودي أو أنه كان نصراني، لكنه كان مسلما. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قد يقال المشركون هنا يراد بهم العرب الوثنيون، وهذا وارد، وقد يقال المراد به أيضا اليهود والنصارى لأنهم مشركون كذلك، والتعريض بهم بأنهم مشركون. وقد دلت آيات أخرى على أن اليهود والنصارى مشركون، كما في قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم مشركون. وقد يكون مراد هنا وما كان من المشركين، يعني أنه ليس يهوديا ولا نصرانيا وليس من ديانات العرب التي هي الشرك، أو ما كان من المشركين، يعني أنكم مشركون أيها اليهود والنصارى وليس منكم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والله ولي المؤمنين. فالحق بإبراهيم والحق بشرف الانتماء إليه هو من اتبعه، ومن نسل إبراهيم الحنيفية. كما في سورة البقرة: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفه نفسه، وكذلك إبراهيم وصى بها إبراهيم بني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه هي ملة إبراهيم، والأحق بإبراهيم من اتبعه على هذه الجادة المستقيمة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، سواء كان في الزمن السابق أو في الزمن اللاحق. ثم نص الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفعا للنزاع كذلك، حتى لا يقول اليهود والنصارى نحن أتباع إبراهيم، فقال: وهذا النبي. هذا معنى أن هذا النبي الحق، وحتى يرفع جدل والعبارات المحتملة، أنه قد يقولون، واليهود كما هو معلوم قوم بهت، أنه لو قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه والذين آمنوا مثلا، أو والله ولي المؤمنين، لقالوا نحن متبعون. ولكن لما نص على النبي وأتباعه الذين آمنوا معه قطع النزاع في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم متبع لإبراهيم. وورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى نظر في هذا الموضوع، هو في الترمذي على كل حال، أورده الإمام ابن كثير وغيره، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاية من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم تولى إبراهيم، وكما قرر هنا وهذا النبي، أن هو قول الناس لإبراهيم: هذا النبي والذين آمنوا، يعني أتباعه وهم المسلمون، والله ولي المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ولي كل مؤمن، يحفظه ويكلأه ويسدده ويعينه، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا هذه اشتملت على قاعدتين مهمتين: أولا طريقة الجدل، وأولهما ما عليه اليهود والنصارى من المحاجة بغير علم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء، وبخاصة في القضايا العلمية وقضايا أمثالها من المسائل، إلا بعلم وبينة، خاصة في قضايا المحاجات والجدلات. أما الاستفسار المجرد فعادة الإنسان لا يستفسر إلا شيء يشغله، فالذي يريد زيادة المعرفة لا يسأل، أما الذي يحاج فإنه لا يشرع فيه محاجة إلا إذا كان مستند إلى علم، أو لاح له أو ظهر له ما قد يظن أنه صالحا لإقامة الحجة على ما يريد الاحتجاج له. ولكن إن كان قصده الحق فعليه أن يسلم إذا تبين له. لهذا قال هنا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم، فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم. والقضية الثانية في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، وهي أنه لا يجوز للإنسان مجرد أن يستند إلى دعاوى من أبو حاتم، وإنما يكون قصده الحق، وإن وجده به وإلا فإنه يبحث عنه ولا يكون قصده الانتصار لنفسه ولا يكون قصده الاستعلاء على الأقران ولا يكون قصده مجرد المشاكسة وإثارة البلبلة والخلافات والنزاعات فإن هذا عاقبته وخيمة جدا على الفرد وعلى الأمة حينما يسود فيها الجدل الذي ليس مستندا إلى حق ولا يوصل منه الوصول إلى الحق لأنه ورد ما أوتي قوم الجدل من بعد هدى إلا ضلوا فذات الجدال والمنازعات والذي يجادل من أجل الجدل هذا غالبا ما يكون قصده الانتصار لنفسه وإذا تغيرت الأهداف وكانت المقاصد هي الانتصار والارتفاع على الأقران فإنه يشق الإنسان في الجدل وينحى مناحي بيان الحق إلى مناحي أخرى وهي غالبا ما تكون تمس التجريح الشخصي والكلام بالسلوة الذاتية ومعلوم أن هذا ليس من أصول الجدل أبدا ولا من أخلاق المسلمين ولهذا ينبغي أن من دخل في جدال مع أهل العلم أو غيرهم أنه إن لاحظ أن الجدل بدأ ينحرف ويكون نقاشا في السيرة الذاتية أو القضية الشخصية أو تجريحات في هؤلاء وهؤلاء فعليه أن ينسحب لأن هذا يقود إلى أمور وخيمة جدا ولعلكم تلاحظون كثيرا حتى في وسائل الإعلام الآن المنتشرة في أيدي الناس أنه حينما يقع نقاش أو ما يسمى بحوار بين اثنين أو أكثر على قضية سواء كانت دينية أو اجتماعية أو حتى علمية بحتة تتعلق بما في اللغة أو تتعلق في قضايا علمية أو غيرها أول ما يبدأ النقاش إلى حد ما يكون علميا ويكون النقد متوجه إلى قضايا علمية وردت في حديث هذا أو في حديث ذاك ولكن تفسد النوايا ويدخل الشيطان وينفخ في هذا وفي هذا فيسري الاعتداد بالنفس ومحبة الانتصار لذات الانتصار لا تلمس للحقيقة فتلحق على حلقة أو حلقتين أو ثلاث أن الموضوع امتد واشتق وخرج فصار هذا ينقب عن معايب هذا وعن مثالب هذا وقد ينقب عن مؤلفات له قديمة وعن قضايا وعن أشياء ثم يكون الأمر أن يتدخل من له الأمر ليوقف الجدل إقامة والموضوع الذي بدأوه قد نسوه وهذا ظاهر ومن هنا يصدق ما وجه قوم الجدل من بعد هدى إلى رجل فتحدث النزاعات والشقاقات وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وأحيانا هذا يحدث حتى بعض بين بعض الحركات الإسلامية حينما لا يكون الهدف هو الحق وبخاصة أن غالبا في الحركات الإسلامية أصبح الله من أحوالهم أن بعضها يميل إلى جانب يرى أن المسلمين قد قصروا فيه وهذا قد يكون حقا وحركة أخرى تميل إلى جانب آخر ترى أن في المسلمين قصورا فيه وهذا حق ولكن الجوانب الأخرى لا يجوز إدخالها أو يجب أن تعطى حقها ومنزلتها من الإسلام فالإسلام كل متكامل. ولهذا يخشى أن الخلاف الذي يلحق بين الحركات الإسلامية بحيث لا يقرب بعضهم من بعض يخشى أن يكون داخلها في قوله تعالى فيما حكى عن حكى الله عز وجل عن اليهود والنصارى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نسوا حظا مما ذكروا به يعني جزء من الأشياء التي أمروا بها أغفلوها وغلبوا جانبا على جانب، وإنما كان عليهم أن ينظروا في هذا وفي هذا، في قضايا الجهاد، في قضايا طلب العلم، في قضايا الاجتماعية، في قضايا جميع أمور الناس، لا أن يغلب جانب على جانب، هذا الأمر معروف والنهي عن المنكر وهكذا. وأيضا لا يكون التجريح والنفور والاشمئزاز بين المسلمين على هذا النحو، لأن هذا يدل أولا على ضعف في الإيمان ومدخل من مداخل الشيطان عليهم، ومن هنا يسود كثير من الخلافات. بينما حينما يجرك الأمر إلى جدال فعليك أن تقصد الحق، إن قصدت الحق سوف يسددك الله عز وجل وسوف يقصر الله الكبرى الذي تحدث كما قلنا بين المسلمين عموما أو بين فئات من المسلمين. في القضية التي بين الزوجين حينما يحصل بينهما خلاف ويأتي حكمان ويحكمان فيه واحتاج إلى حكمين وصار ينظران في الأمر، الله عز وجل يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، أما إذا لم يريد الإصلاح فيكون التوفيق بعيدا. وهذه قاعدة يجب أن يعيها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان. إذا أراد الإنسان الإصلاح وفقه الله عز وجل. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حصل نزاع بين زوجين فبعث إليهما حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم رجع إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين لقد عجزت، فقال كذبتما، فرجع واقصد الإصلاح، فرجع واجتهد فوفق الله عز وجل بينهما، فقال لقد قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد يكون الكلام متوجه للحكمين وقد يكون للزوجين أيضا، ونحن في القضايا حتى القضايا الخلافات الزوجية أنه إذا انفرق الزوجان وأراد الإصلاح يحصل تنازل كثير عن كثير من القضايا، بل أحيانا قد يكون الزوجان متفاهمين ولكن يدخل في الأسرة من يدخل ليشوش على هذا وعلى هذا. لماذا؟ لأنه معلوم أنه لا يكاد يتفق الناس على كل شيء حتى في القضايا العلمية وفي القضايا الاجتماعية، لا يمكن أن الناس تجمع على رأي واحد دائما، وإنما قد يكون هناك خلاف ولكن يحسم بتبين الأمر ويؤخذ بالأرجح مع قصد الإصلاح، وإلا لا بد من التنازل، لا بد أن أحد الطرفين يتنازل، لأنه إذا تمسك برأيه وقصد الاستعلاء وانتصار أو الانتصار الذي لا يمكن يصل إلى شيء، ولو سكت فإنه يسكت على مرض إذا كان صاحبه أقوى منه منزلة أو أقدر منه على أو أكثر منه صلاحية، بينما إذا كان قصد الحق وزال ما في النفس من ضرائن ولو كان مثلا فيها راجح مرجوح فإنها كما يقال الخلاف في الرأي لا يجعل من الود قبيح، فيقصد السلاح ويقصد المودة ويخرج الأرجح. فهذه أمر يجب أن يتبينه المسلمون في جميع النزاعات وفي جميع الخلافات، حتى الشجار الذي يحصل بين جارين أو بين تاجرين أو بين زوجين أو بين زميلين أو صديقين ونحن ذلك، أن يكون الهدف هو الحق، وأيضا أن يسود روح الألف والمودة والتنازل. حتى إنه قيل إذا رأيت صديقين قد طالت المودة بينهما فاعلم أن أحدهما يتنازل عن الآخر، لأنه لا يمكن إلا أن يحدث الشقاق، ولا يمكن إلا أن يحدث الجدال والنزاع في قضايا، قد تكون قضايا مالية، قد تكون قضايا علمية، قد تكون قضايا اجتماعية من المسائل، ولكن يسود الجدل، يثور الجدل ثم ينتهي نظرا لقوة المودة وقوة الصلة ولقصد الإصلاح. أما إذا فسدت النوايا أو أريد قضايا مادية أو شخصية فحينئذ لا يمكن يصل إلا إلى شقاق وإلى نزاع ثم إلى تقاطع وتذابر، وهذا معروف. إن علمات بإبراهيم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا فالله ولي المؤمنين. ونكتفي بهذا ونقول إن شاء الله في جلسة قادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بهم لديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.